بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلسنا 40، وفيه شرح الحديث 40 من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي علينا وعليه رحمة الله، بالسند المتصل إلى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال: حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث قلنا عنه في تعليقنا على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف، فإن شريك بن عبد الله الكوفي سيء الحفظ وهو ضعيف عند التفرد. وقد قال المصنف في العلل: سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن عبيد الله غير شريك. وفي هذا إشارة إلى إعلال هذا الخبر بضعف شريك وبتفرد شريك، ولا سيما أن هنا قد تفرد، وسيأتي الكلام عن العلتين بإذن الله تعالى. إذن الترمذي علينا وعليه رحمة الله قال: حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي. وانظر إلى دقته يرحمه الله تعالى حينما فصل الكلام في نسبة الراوي، فقال: حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي، لأنه لم يمر عندنا في الشمائل إلا الآن. وأيضا الترمذي ليس مكثرا عن محمد بن عمر بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي، ويكنى بأبي جعفر، وهو من الطبقة 11، وهم أوصاف الآخرين عن تبع الأتباع. خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقرير صدوق، وقال عنه الذهبي في الكاشف، قال النسائي: لا بأس به. وطبعا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي قد توبع، قد تابعه الإمام أحمد متابعة تامة، وقد تابعه إسحاق بن راهويه، فلا يضر كونه قد نزل من أعلى مراتب الثقة إلى مرتبة صدوق. قال: حدثنا يحيى بن آدم، وهو يحيى بن آدم ابن سليمان القرشي الأموي أبو زكريا الكوفي مولى خالد بن خالد بن عقبة بن أبي معيط، وهو من الطبقة 9 من صغار أتباع التابعين، توفي عام 300. خرج حديثه الجماعة، وهو ثقة حافظ فاضل كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وقال الذهبي في الكاشف أحد الأعلام. عن شريك، وهو شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة، أدرك زمان عمر بن عبد العزيز، وهو من الطبقة 8 وهي الوسطى من أتباع التابعين، توفي عام 77 و100 أو 78 و100 في الكوفة. علق له البخاري، وخرج له مسلم في المتابعات وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. مرة من المرات كان لدي درس، استدرك علي أحد الحاضرين مستفهما، قال: القاضي لا يكون قاضيا إلا إذا كان فقيها، فكيف يكون سيء الحفظ؟ قلت له: نعم، القاضي ينبغي أن يكون فقيها حتى يقضي بين الناس. ولكن الحديث يحتاج إلى متابعة وإلى معاودة وإلى قراءة. والقضاء مظن أن الإنسان ينشغل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء حينما تحدثوا عن علل الحديث وأسباب العلل من ضمنها التشاغل عن الحديث، ومن ذلك أن يولى الإنسان القضاء. فشريك ساء حفظه لما ولي القضاء، ومع ذلك كان عادلا في قضائه، فاضلا في عبادته، عابدا لله سبحانه وتعالى، وكان شديدا على أهل البدع، كان قويا في السنة داعيا إليها. ولذا قال عنه الذهبي في الكاشف أحد الأعلام وثقه ابن معين، وقال غيره سيء الحفظ، وقال النسائي ليس به بأس، هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري، قاله ابن المبارك. لكن الكلام الأكثر أنه ضعيف، فإذا تفرد بشيء لا سيما إذا تفرد عن أحد المكثرين، وهنا تفرد بالرواية عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر الخطاب، وهذا عبيد الله أحد المدارس الحديثية، وهو ممن يجمع حديثه. ولذا فتفرده هنا يضر به، ولذا هذا الخبر يكون معلول ببعض شريك وبتفرده. ولذا لما سئل البخاري سأله الترمذي عن هذا ماذا قال، قال لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن عبيد الله غير شريك، يعني مع ضعف شريك أنه قد تفرد به عن عبيد الله، فأين أصحاب عبيد الله عن هذا الحديث؟ إذن قال شريك بن عبد الله النخعي علينا وعليه رحمة الله عن عبيد الله بن عمر، وهو كما قلنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني أبو عثمان أخو عبد الله، عبد الله أخوه المكبر، وعبيد الله المصغر، عبد الله ضعيف، عبيد الله ثقة ثبت مأمون، أخو عبد الله أخو عبد الله وأبي بكر وعاصم، وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، توفي سنة 140 يعني فوق 140 ربما 144 بالمدينة النبوية. روى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة كما قال الحافظ بن حجر في التقريب ثقة ثبت. ولما يؤتى بلفظة أخرى من أوثاق من ألفاظ التوثيق مع ثقة يراد علو المنزلة. فقال عن نافع، وهو نافع أبو عبد الله المدني، نافع أبو عبد الله، قيل إن أصله من المغرب، وقيل من نيسابور، وقيل غير ذلك، ولعل الأرجح أنه من سري كابل في أفغانستان، سلم الله المسلمين في كل مكان. وهو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، وهو من الطبقة الثالثة وهي الوسطى من التابعين، توفي عن 710 أو بعد ذلك بيسير. خرج حديثه الجماعة، قال ابن حجر ثقة ثبت فقيه مشهور، فمع مرتبة الوثاقة فيه العليا كان فقيها، وهو مشهور بل هو من أشهر الرواة عن عبد الله بن عمر. وإذا قال عنه الذهبي في الكاشف من أئمة التابعين وأعلامهم عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رأس في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا وعلما وعملا وفتيا، وله منزلة كبيرة. قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث هو هكذا، طبعا هذا الحديث من طريق الترمذي، الترمذي هنا يروح عن محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي، والبغوي أخرجه من طريق الترمذي، والإمام أحمد يرويه عن يحيى بن آدم أي متابع لمحمد بن عمرو بن الوليد الكندي، والحديث أخرجه ابن حبان والبيهقي في دلائل النبوة من طريق إسحاق بن راهويه عن يحيى بن آدم، أي أن إسحاق بن راهويه قد تابع الإمام أحمد، والإمام أحمد وإسحاق كان كفرسي رهان، تجدهم دائما متقدمون في الرواية. إذن هذا الخبر في دلائل النبوة وفي شعب الإيمان، ولدينا قاعدة تقول يعني البيهقي رحمه الله قال في الدلائل كما في مقدمة الكتاب الجزء الأول صفحة 47 قال: وعادتي في كتبي المصنفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما يصح أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح. هذه قاعدة يحفظها طالب العلم لأن به حاجة إليها، لأن به حاجة إليها. يقول: عادتي في كتب المصنفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما يصح أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح. يعني البيهقي لا يستدل إلا بالأخبار الصحيحة، وإذا ذكر خبرا فيه مقال يتكلم عنه، لكن في الأعم الأغلب ليس من شرطه أن يروي إلا الصحيح، وليس من شرطه أن يضعف كل ضعيف يمر عليه، لكنه في الأعم الأغلب يتكلم على المرويات التي فيها مقال. هذا الخبر حينما أورده في دلائل النبوة الجزء الأول صفحة 238 إلى 239 هل تكلم عليه؟ الجواب لا، لم يتكلم عليه. هل هذا يقتضي تصحيحه من البيهقي؟ الجواب لا، لأن شرط البيهقي شرط أغلبي، لأن شرط البيهقي الذي ذكره في الجزء الأول صفحة 47 ولم يخصص به كتابا من كتبه إنما ذكره عاما في مصنفاته، قال: وعادتي في كتبي المصنفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما يصح أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح شرط أغلبي وليس شرطا مضطردا على جميع أحاديث الكتاب. فإذا هذا لا يقتضي أن البيهقي يصحح الخبر، ولما يكون ضعف الخبر لا يكون ضعف الخبر هذا كبيرا، ضعف الخبر هذا لا يكون ضعفا كبيرا. وهذا الحديث فيه أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء أي قريبا، وهذا يتفق مع الأحاديث التي مرت عندنا، حديث أنس بن مالك وحديث جابر بن عبد الله لما قال جابر، حديث جابر بن سمر لما قال جابر سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه، أي لقلة شيبه. وحديث أنس لما قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. إذن هذا الحديث يتفق، وهل نقول بأن حديث جابر بن سمرة وحديث أنس يقويان حديث شريك ويرتقي إلى الحسن أو إلى الصحة؟ الجواب لا، نعم يشهدان له بالمعنى لكن لا يشهدان له بالصحة لتفرد شريك عن عبيد الله. وفي مثل هذا ينبغي أن يكون الراوي قويا، لأن الشيخ هنا وهو عبيد الله مدار قوي، إذن يشهد له بالمعنى ولا يشهد له باللفظ. هذه مسألة مهمة على طالب العلم أن يعرفها. والترمذي نفسه قد أورد الخبر في العلل الكبير ونقل عن البخاري أنه قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن عبيد الله غير شرك. البخاري يعل الخبر، والترمذي يعل الخبر حينما أورده في العلل الكبير ونقل أنه قد سأل البخاري عنه. ومن هذا ندرك ما ذكره البويصيري في زوائد ابن ماجه، وقال عن سند ابن ماجه وهو في سنن ابن ماجه رقم 3630 قال: إسناده صحيح ورجال ثقات. ندرك في ذلك تساهل البويصيري علينا وعليه رحمة الله تعالى. وقد تم الحديث بحمد الله تعالى وتم شرحه، وما بقي من الوقت نعيش يسيرا مع اسم من أسماء الله تعالى. ولا بد من تعلم العقيدة أيها الإخوة عن القرآن الكريم وعن السنة الصحيحة، ويكون ذلك بفهم الصحابة وبفهم التابعين ومن تبعهم من الأئمة المعتبرين. لأن فساد الاعتقاد يترتب عليه فساد الأعمال. فساد الاعتقاد يترتب عليه فساد الاعتقاد. والإنسان عليه أن يتعبد الله تعالى بأسمائه. والآن نذكر اسم من أسماء الله وهو اسم السميع. فعليك يا طالب العلم أن تتعبد الله باسمه السميع مؤمنا بأنه الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات مع تنوع الحاجات، كما هي عبارة الشيخ السعدي كثيرا ما ترد في تفسيره. وربنا جل جلاله قد استوى في سمعه سر القول وجهر القول، قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. والفقه في أسماء الله تعالى والتفكر بما فيها باب عظيم من أبواب تعظيم الله تعالى. ومن عظم الله أكرمه الله وحباه. احفظ هذه القاعدة: من عظم الله أكرمه الله وحباه وقربه. فاسم السميع اسم عظيم، وقد تكرر في القرآن الكريم في مواضع عديدة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وربنا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وربنا يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالسميع سبحانه وتعالى هو الذي يسمع جميع الأصوات، وسمعه سامع، سمعه شامل لكل شيء، ولا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا يغلقه تنوع المسائل، ولا يبرمه كثرة السائلين. ولذا جاء في الخبر الصحيح أن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن ربنا جل جلاله يسمع جميع الأصوات. ولذا جاء في الخبر القدسي الصحيح الذي في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. ومعنى أربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بأنفسكم فلا تكلفوها برفع الصوت، فإنه لا حاجة إلى ذلك. فربنا جل جلاله سميع بصير، يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الأصوات المجهورة. إذن ربنا جل جلاله سميع بصير، وربنا جل جلاله السمع المضاف إليه ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناها إدراك الصوت، والثاني سمع بمعنى الاستجابة. وإذا نحن نقول في الصلاة: سمع الله لمن حمده، بمعنى سمع واستجاب، أي سبحانه وتعالى يجيب من دعاه، إن ربي لسميع الدعاء. فربنا جل جلاله يجيب دعاء من دعاه. إذن ربنا جل جلاله يسمع الصوت ويعلم الخفي ويعلم كل شيء، وهذه من صفات كماله، وصفاته كلها صفات الكمال، وأسماؤه أسماء حسنى.
هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.